اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل711 للميلاد عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومباني فخمة رائعة وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. تاريخ الأندلس. مدينة قرطبة شهدت في المراحل التي تلت تأسيس الإمارة الأموية على يد خلفاء عبد الرحمن الداخل ازدهارا لم تشهده أي مدينة أخرى في الأندلس إن لم يكن في العالم الإسلامي كله وفي أوروبا كلها في ذلك الحين، وسجلت نهضة شاملة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعمرانية والعلمية والاجتماعية. يعود جانب كبير من نجاح عبد الرحمن الداخل في ذلك إلى تفاديه كثيرا من الأخطاء التي وقعت فيها الدولة الأموية في المشرق وفي مقدمتها اعتمادها على التوازن العسكري القبلي، فقد ألغى الداخل الاعتماد على القبائل وأنشأ بدلا من ذلك جيشا محترفا بنى له القلاع والحصون في أرجاء دولته وأولى عناية خاصة بتعزيز الثغور في المناطق الشمالية، وشن أكثر من هجوم خارجي إلى أن اقتنع أعداؤه بأنه ليس من السهل العدوان على الأندلس، فلم يجدوا إلا تبادل العلاقات السياسية مع دولته التي وفدت إليها سفارات كثيرة من دول الغرب. على الصعيد الداخلي تمكن عبد الرحمن الداخل من القضاء على الفتن والاضطرابات التي ثارت في مدن الأندلس، وكان حريصا في الوقت نفسه على حقوق الأقليات التي عمل على دمجها في المجتمع ومشاركتها مع العناصر السكانية الأخرى في بناء حضارة فريدة من نوعها، وتم إنشاء كثير من الأجهزة لإدارة الدولة، ونمت فيها الزراعة، وطورت أساليب جر المياه.
إنشاء المساجد، أنشأها المساجد، أنشأ المكتبات، أنشأ الحدائق والبساتين، شق الطرق، القنوات الري، الصناعات التي أدخلت إلى الأندلس، العلوم، الفنون، تقريب العلماء، تقريب الأدباء والشعراء، تقريب من أثبت قدرة وكفاءة من النصارى سواء الذين أسلموا أو لم يسلموا. يعني كانت البلاد في حالة من تسامح عجيبة، حتى يمكن أن يقال أن فيها كان شيء من التساهل، لكنه تسامح، تسامح عرف به المسلمون على مدار تاريخهم مع الشعوب المفتوحة، وكان هذا عاملا إيجابيا، وفي الوقت نفسه كان عامل نقص لأثر في قضايا أخرى يعني. لكن بلغت الدولة مبلغا رائعا من العلم آنذاك، إلى أن وصلت أخبارها إلى أوروبا، وأرسلت أوروبا البعثات العلمية إلى الأندلس، تدرس في مدارس الأندلس وجامعاتها، وصل الأمر إلى درجة عالية من الحضارة والثقافة والروعة آنذاك. طبعا كانت بلاد الأندلس لا يقارن بها لندن وباريس وروما، لا تقارن، مجرد مقارنة لا تقارن. مستشفيات التي كانت في الأندلس لا تقارن بها مستشفيات أوروبا، مجرد مقارنة لا يمكن أن تقارن. الأوضاع كانت لا تقبل مقارنة، هم في جهل عميق وأمية فاشية وهمجية متوحشة جدا، والمسلمون كانوا في أوج حضارة وروعة تقدمهم آنذاك.
سياسات عبد الرحمن الداخل صار عليها من بعده أبناؤه وأحفاده الذين حكموا الأندلس وعززوا بذلك من مكانة قرطبة.
عبد الرحمن الداخل ترك الحكم ولم يعين له وليا للعهد، وكان الأمر منافسة بين هشام وبين أخيه سليمان، لكنه أتى مبكرا وأخذ الخاتم من أخيه عبد الله بعد أن مات والده عبد الرحمن الداخل، وبذلك صار الأمر إليه. لكن بعد هذا الأمر كانت هناك الكثير من الثورات، ثورة أخويه سليمان وعبد الله الذي عرف بالبلنسي.
الزعيم الأموي الذي ترك أكبر بصمات في تاريخ الأندلس خاصة في مدينة قرطبة هو عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر، وقد استمر حكمه 50 سنة بين عامي 300 و350 للهجرة، أو من 913 إلى 961 للميلاد، وهو الذي حول الإمارة الأموية في الأندلس إلى خلافة، واتخذ مقراً جديداً للحكم في ضواحي قرطبة هو مدينة الزهراء. وقد بلغ الحكم الإسلامي في الأندلس ذروته في عصر ناصر، ووصلت مناطق نفوذه إلى شمال إفريقيا بعد فترة من الضعف شهدتها البلاد.
تذكر المصادر أنه في بدايات تولي أو قبيل أن يتولى عبد الرحمن الناصر زهد الشيخ بني أمية بالإمارة، تصويرا للمستوى الذي وصلت إليه الأندلس من الضعف، وحتى أن كثير من المصادر تطلق على الفترة التي تسبق حكم عبد الرحمن الناصر قبل 300 للهجرة، فترة ملوك الطوائف الأولى، باعتبار أن الأندلس أصبحت عبارة عن ملوك طوائف، لكل منطقة من المناطق حاكمها المستقل، ولم يعد لقرطبة سيطرة إلا على قرطبة.
عبد الرحمن الناصر كان عنده أسلوب فريد جدا في توحيد بلاد الإسلام في أرض الأندلس، لم يسعى إلى قتال المسلمين عندما تولى الحكم، ولكنه سعى إلى كسب قلوب الأندلسيين المسلمين، وذلك عن طريق حرب المرتد صمويل ابن حفصون، وثم بعد ذلك حرب الصليبيين. فلما توجه إلى أعداء الأمة الصريحين، هذا كسب به قلوب الأندلسيين، وبالتالي بدأت الشعوب تضغط على حكامها، واستطاع بعد ذلك أن يغزو هذه البلاد وأن يضمها إلى مملكته.
حققت الحضارة الإسلامية في الأندلس ذروة إنجازاتها في عصر عبد الرحمن الناصر، وأصبحت قرطبة في ذلك الحين درة العالم بالفعل.
مدينة قرطبة مدينة قديمة وعريقة، وزادت ازدهارا في الفترة الإسلامية، والدراسات كلها تشير إلى أن هذه المدينة أصبحت محط أنظار العالم لما فيها من تقدم وعلم وعمران وغيره من الآثار والفنون، واتسعت إلى حد أنها لم تعد من وجهة نظر الحكام تصلح لأن تكون مقرا للحاكم، وهنا أفرق بين مقرا للحاكم وبين العاصمة. الزهراء وإن بنيت في سنة 325 لكن هذا لم يلغي دور قرطبة، وبقيت قرطبة هي العاصمة.
قدر بعض المؤرخين عدد سكان قرطبة أيام ازدهارها بنحو 2,000,000 إنسان، وصارت مركزا عالميا للعلوم والآداب والفنون، وانتشرت الثقافة وكثر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة، وأنشئت فيها عشرات المدارس والمكتبات. وكان من أشهر مؤسساتها العلمية جامعة قرطبة التي نشأت في أكناف جامع قرطبة الكبير، وبرز فيها عدد كبير من العلماء في مختلف العلوم.
جامعة قرطبة لم تكن مجرد جامعة عادية من جامعات المسلمين أو جامعات العالم، إنما كانت الأعظم. نعم لم تكن الأولى، كانت قبلها جامعة بغداد، لكن جامعة قرطبة كانت الأعظم تماما، بالإضافة لأن جامعة قرطبة كانت تحمل الفكر التعايشي، وبالتالي كانت تستقدم إليها العلماء من كافة أنحاء أوروبا، من المسلمين من غير المسلمين. لم يكن هناك أي توجه عرقي أو عنصري في داخل هذه الجامعة، وبالتالي انتشر علمها في كل بلاد أوروبا، وانتشر علمها في بلاد المسلمين كذلك. جامعة قرطبة كانت جامعة متميزة جدا، عندها ثروة مالية ضخمة، كانت تستطيع أن تستقدم أغلى وأنفس الكتب من كل بلاد العالم. تميزت جامعة قرطبة أيضا بالشمولية، لم تكن جامعة متخصصة في فرع معين من فروع العلم، ولكنها كانت متفوقة في العلوم الشرعية والعلوم الحياتية، علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه، وبالإضافة إلى ذلك علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء وغير ذلك. يعني كانت من أعظم جامعات العالم إن لم تكن الأعظم مطلقا.
مسجد قرطبة في الواقع لم يكن مسجدا بمعنى كلمة مسجد، وإنما كان مسجدا بمعنى كلمة جامعة، فكانت كل العلوم في ذلك الزمان تدرس في المسجد. هناك علوم الطب وعلوم الفلك وعلوم الهندسة، فهو تدار في حلقات الدراسة هذه كلها كانت تدار في المسجد نفسه. فهو كان منارة علمية من الأندلس أو من قرطبة إلى كامل أوروبا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية كان ملتقى للعلماء من المشرق والمغرب، فعلماء شمال إفريقيا كانوا يذهبون للتعلم في مسجد قرطبة بالذات، فكان منارة علمية هائلة والتي أدى إلى استيعاب علوم الغرب وتطويرها وتحديثها ونقلها مرة أخرى إلى الغرب ونقلها إلى الشرق عبر شمال إفريقيا.
من العلماء الأندلسيين الذين ظهروا في قرطبة عدد كبير من مشاهير مفسري القرآن الكريم، منهم محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير المشهور وابن عطية، وبرز في الفقه الباجي وابن وضاح وابن عبد البر، وظهر في الفلسفة ابن رشد وابن طفيل وابن باجة وغيرهم. ومن علماء اللغة القرطبيين ابن سيدة صاحب المعجم وأبو علي القالي صاحب الأمالي، كما برز شاعر كبير هو محمد بن هانئ الأندلسي.
لا نتحدث عن دور قرطبة كقرطبة، وهي الأشهر، هذه المدينة التي نافست العواصم الإسلامية مثل بغداد والقاهرة وغيرها من المدن، ونافست غير المدن العالمية مثل القسطنطينية. لكن ما يشار إليه أن الطريقة الإسلامية للعلم والمعرفة هي التي جعلت من قرطبة قبلة دارسين. هذا التعليم المجاني، هذه المساجد، هذه الجوامع، هذه المكتبات التي تظهر بالآلاف من المؤلفات، هؤلاء العلماء، التعليم المجاني وتقديم المنح للطلبة، كل ذلك جعل قرطبة منارة للعلم. ولا ننسى أنه ظهر في هذه الفترة وفي هذا التاريخ الإسلامي مجموعة من العلماء في علم الفلسفة مثل ابن رشد، في علم الطب، في علم غيرها من العلوم المختلفة، أصبحوا كما هو وضع الآن للأسف العربي والمسلم يتجه إلى أوروبا، وكان الأوروبي أنذاك في عصر من الجهل يتجه وقبلته للعلم والمعرفة هي في المدن الإسلامية وعلى رأسها مدينة قرطبة.
ومن أبرز علماء قرطبة في مجال العلوم الطبيعية والرياضية والطب العباس بن فرناس صاحب التجربة الفريدة في مجال الطيران، وبذلك أصبحت قرطبة منارة تجتذب إليها الأدباء والعلماء والفنانين.
مدن الإسلام قرطبة وغيرها قامت بدور عظيم، حتى كانت بلاد الأندلس كعبة العلم في أوروبا، لا يعرف الحياة إلا أن يتجه إلى الأندلس إلى قرطبة إشبيلية ليتلقوا العلوم هناك، لأنهم كانوا في بلادهم لا يعرفون العلم وليس عندهم جامعات، كما هو الحال الآن عند المسلمين، فإن طلابنا منذ الصغر يعلق في ذهنهم أن العلم والحضارة في لندن في باريس في واشنطن، لذلك يهيئ نفسه أن يذهب إلى تلك البلاد ليتعلم فيها، وهكذا سنة الحياة أن تتبادل المواقف بين المشرق والمغرب.
كانت قرطبة أعظم مدينة في أوروبا كلها آنذاك، بل كانت ثاني أو ثالث أعظم مدينة في العالم قرطبة، يعني بعد بغداد طبعا وربما نيسابور، وكلها بلاد إسلامية، أعظم مدن في العالم آنذاك كانت كلها مدن إسلامية. ولأول مرة يرى الغرب طرقا ترصف، كانوا يخوضون في الوحل والظلام وكذا، طرقا ترصف وتضاء أيضا في قرطبة، وكانت قرطبة حاضرة أوروبا كلها آنذاك، يعني ما كانت فقط للأندلس.
تطورت الحياة الاجتماعية في قرطبة في هذه الأجواء، واتخذ الناس بيوتا فارهة، وما زالت قرطبة إلى اليوم تضم في الأحياء المحيطة بالمسجد الجامع بعض البيوت ذات الطابع الأندلسي القديم، وهي تستلهم المدخل الأندلسي المؤدي إلى فناء داخلي مكشوف تنتشر في أرجائه الحدائق ونوافير المياه. إلا أن عبد الرحمن الداخل ومن جاء بعده لم يتمكنوا من بناء نموذج واضح للشورى ونظام متكامل للحكم، مما جعلهم في حاجة دائمة إلى استخدام القوة على الصعيد الداخلي لتحقيق الاستقرار.
الترف كان أحد الأسباب، الصراع الداخلي كان أحد الأسباب، الغفلة عن الأمور التي يجب أن يعنى بها بالإنسان في هذه المنطقة كان سببا من الأسباب. ونلاحظ أن منطقة الأندلس في هذه الفترة تقسمت إلى مجموعات متعددة من الأحزاب والشيع، وكل منهم يسعى لنفوذ، هذا اللي قاد فيما بعد إلى مرحلة قادت إلى كارثة سقوط الأندلس لمرحلة ملوك الطوائف وغيرها.
مطلع القرن الخامس الهجري ثارت العناصر القبلية القادمة من شمال إفريقيا بسبب استبعادها من السلطة، وكانت النتيجة تدمير قصور الخلفاء الأمويين وتراجع الحكم الأموي في الأندلس ودخول البلاد في حروب أهلية، ليسقط آخر الخلفاء الأمويين في الأندلس هشام الملقب بالمعتمد على الله على يد بني حمود عام 422 للهجرة أو 1031 للميلاد.
الدولة الأموية انهارت انهيارا رسميا في سنة 422 هجرية، عندما انتهى حكم آخر ملوك الطوائف الذين ينتمون إلى الدولة الأموية، لكن واقعيا انتهت الدولة الأموية سنة 366 هجرية عندما مات الحكم ابن عبد الرحمن الناصر آخر العظماء في تاريخ الأندلس أو آخر العظماء الأمويين في تاريخ الأندلس. وخلف من بعده ابنه الصغير هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر. فساد الأمر كان بسبب الترف الشديد في الدولة الأموية، وكان بسبب توسيد الأمر لغير أهله، فما كان ينبغي للحكم ابن عبد الرحمن الناصر أن يستخلف وليا للعهد عمره 12 سنة أو 13 سنة، وكذلك الفرقة والصراع على السلطة كان أحد أسباب انهيار الدولة الأموية.
مع نهاية الحكم الأموي في الأندلس دخلت البلاد في طور من التفكك على أيدي حكام أطلق عليهم التاريخ اسم ملوك الطوائف، الذين اشتد التناحر فيما بينهم، وبدأت مدن الأندلس تسقط في أيدي القوى الخارجية واحدة بعد الأخرى، إلى أن جاء الدور على قرطبة التي تنازع الحكم فيها عدد من ملوك الطوائف.
الدولة الأموية أو الخلافة الأموية سقطت عام 422 هجرية، وبعد كده بدأ عصر ملوك الطوائف. ملوك الطوائف دول اللي انقسمت بلاد الأندلس إلى مقاطعات صغيرة حكمها ملوك طوائف، وده يدل على شيء، فيدل على مدى الضعف الذي الضعف والتفكك الذي أصاب بلاد الأندلس.
الأندلس عندما توزعت وتمزقت إلى دويلات، وكل حاكم سوى لحاله علم، سوى لحاله نشيد وطني، سوى لحاله رموز، وعاد إخوانه المسلمين الآخرين، مما جعلهم يستنجدون بملوك الإسبان وملوك الكافرين ليناصروا أخا على أخيه وابن عم على ابن عمه.
لم تنجح محاولات المرابطين ولا الموحدين من بعدهم في وضع حد لهذا التناحر، وكانت النتيجة استغلال القشتاليين لهذه الأوضاع وقيامهم بغزو قرطبة، وبعد حصار طويل تمكنوا من اقتحام المدينة عام 633 للهجرة أو 1236 للميلاد.
عندما كثر المال في الدولة الأموية كان طبيعيا جدا أن يتصارع ملوك الطوائف على الأموال الهائلة والغنائم الكثيرة في داخل دولة الدولة الأموية، وفي غياب السيطرة القوية والخلافة الراشدة في الدولة الأموية في آخر أيامها لم تستطع أن تحافظ على وحدة البلاد، وبالتالي تشرذمت البلاد وتفرقت.
صمت الأذان الذي ظل يتردد في أرجاء قرطبة أكثر من 5 قرون، وحول مسجدها الجامع إلى كاتدرائية، وأصبحت مئذنته برجاً للنواقيس، وهجرها عدد كبير من سكانها المسلمين، وبدأت صفحة جديدة مختلفة من تاريخ هذه المدينة. كان سقوط قرطبة درساً تاريخياً قاسياً للأمة كلها، لكنه درس لم يكن مستوى الوعي التطبيقي له كبيرة، فقد استمر سقوط مدن الأندلس وإن تباعد العهد أحياناً بين كل كارثة وما وراءها، لكن النتيجة كانت حتمية في ذلك الجزء البعيد المنعزل من الجغرافيا التي بلغتها حدود الدولة الإسلامية.